الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة الماضية والتي قبلها كان الكلام عن مقام النبوة، وكان محصورا فيما يتعلق بالنظرة النبوية من خلال التكليم والاصطفاء الرباني للأنبياء، ومن خلال النظرة الوثنية الجاهلية الفلسفية لهؤلاء البشر المفترين من الله تبارك وتعالى. والآن نأتي على المنهج الثالث، وهو ما يتعلق بالمنهج الكتابي، أي الوحي المحرف، وما هي درجة الأنبياء والنبوة فيه. وفي الحقيقة أن هذا الموضوع يحتاج منا إلى أكثر من حلقة أو أكثر من وقفة لأهميته في تاريخ الفكر العالمي والصراع العالمي، لأن كثيرا من النظرات المادية والأخطاء التي وقعت في الحديث عن تاريخ الأنبياء وفي العقائد البشرية عن الأنبياء كانت نتيجة للجهل والتحريف الذي أصاب الكتب المنزلة، والتي قام أو العمل الذي عمله الأحبار والرهبان وغيرهم ممن ينتسبون إلى هذه الكتب، بمعنى أن بعض أتباع الأنبياء هم الذين جروا البلاء والكوارث على هذه المقامات والرتب العالية بما حرفوه وما بدلوه، فهم نزلوا بدرجة الأنبياء إلى درجات الكهنة أو درجات رجال الدين من السلك الكهنوتي أو غيره، ليجعلوا الأنبياء يشبهونهم بدلا من أن يرتقوا بهم هم بأنفسهم أو يرتقوا بالأمة إلى درجات الأنبياء. فكان ذلك التشويه سببا وباعثا أن يأتي المفكرون الماديون والعقلانيون وغيرهم فينفوا النبوة من أصلها. إذا أردنا أن نبتدئ من تاريخ النبوة الحقيقي، فهو كما تقدم يبتدئ في الحقيقة من نبوة آدم عليه السلام. وقد تقدم الحديث في حلقات أولى عن المنزلة التي جعلتها الكتب المحرفة لآدم عليه السلام ومن ثم الجنس البشري، فهي لم تثبت له من الكرامة والمنزلة ما جعله الله تبارك وتعالى له. وذكرنا على سبيل المثال أن هناك كأن من يقرأ الكتاب المقدس يرى أن هناك تعمدا لتجهيل آدم عليه السلام وتجهيل الجنس البشري بحرمانه من الأكل من شجرة معرفة الخير والشر. تقدمت الإشارة إلى ذلك وآثر ذلك في التفكير اليوناني والفلسفي الغربي. كذلك مع أن الكتاب أو العهد القديم التكوين السفر الأول منه ذكر أن الله تبارك وتعالى علم آدم أسماء كل شيء، إلا أنه لم يورد ذلك كما ورد في القرآن بنفس المستوى من السمو والعلو ومن اختبار أو امتحان الملائكة به الذي يظهر الكرامة والمنزلة التي جعلها الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام. على أي حال، لو تجاوزنا هذا إلى الأب الثاني للبشرية، هناك نجد أن الأمر قد اتخذ شكل المأساة أو الكارثة في تاريخ الأنبياء والنبوة والنظر إلى هؤلاء الخلق المصطفين الكرام. فإن نوحا عليه السلام الذي هو الأب الثاني للبشرية والذي كرمه الله تبارك وتعالى وجعله أول الرسل الكرام، والذي يحتل في العقيدة الإسلامية مكانا مرموقا عظيما نظرا لهذه المكانة، تمتد يعني هذه المكانة تمتد إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث الشفاعة الكبرى عندما يأتي إليه الناس ويقول له: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى، ويطلبون منه أن يشفع لهم، ثم تكون الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. منزلة نوح عليه السلام منزلة عظيمة في التصور العقدي الإيماني الصحيح. ولذلك نجد أن الطفل المسلم وهو لا يزال في أولى مراحله الدراسية يقرأ سورة نوح عليه السلام، وأولها: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، بمعنى أن أول ما يستشعره الطفل من عظمة هذا النبي الكريم وهذا الرجل العظيم أنه رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه، هذا المعنى باهث أو غامض في التوراة، بمعنى أنه نبي. الحديث عنه يأتي وكأنه رجل ذو شأن ذو عظمة، ولكن الإرسال والنبوة والنذارة لقومه والتحذير من الشرك لا يكون بمثل المستوى القرآني، بل هو بعيد عن ذلك كثيرا. ليس هذا فقط، وإنما يأتي بعد ذلك ما قلنا من أنه يشبه الحقيقة الكارثة أو الطامة الكبرى، وهو ما جاء في التكوين في السفر أو في الفصل التاسع من السفر، وهو أن نوحا عليه السلام، وأنا الآن أقرأ بالنص، كان نوح أول فلاح غرس كرما في بعض الترجمات، وابتدأ نوح يكون فلاحا على يد حال، هل أول فلاح أو ابتدأ يكون فلاحا، المهم. ثم يقول كاتب هذا الكلام والمحرف من كلام الله تبارك وتعالى، يقول: وشرب نوح من الخمر فسكر وتعرى في خيمته فرأى حام أبو كنعان، أبو كنعان هذه يحتفظ بها إخوان، ذكركم لماذا قال: فرأى حام هو ابن نوح أبو كنعان عورة أبيه، فأخبر أخويه وهما خارجا، فأخذ سام ويافس ثوبا وألقياه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء ليسترا عورة أبيهما، وكان وجهاهما إلى الخلف فما رأيا عورة أبيهما، توجه هكذا إلى الخلف. فلما أفاق نوح من سكره كما يقول الكاتب الخبيث، علم ما فعل به ابنه فقال: ملعون كنعان. ملعون من كنعان، كنعان ما موجود حتى لا موجود، واحد الثلاثة يعني هم الموجودين حام وسام ويافت، ولكن اللعنة على كنعان. لماذا؟ نرى لماذا الآن. قال: ملعون كنعان عبدا ذليلا يكون لإخوته، في بعض الترجمات عبد العبيد يكون أو عبد العبيد يكون لإخوته، وقال: تبارك الرب إله سام ويكون كنعان عبدا لسام إلى آخره. يعني هذا الخبر الذي حقيقة تقشعر منه الأبدان المؤمنين الذين يقضون الله تبارك وتعالى حق قدره، وأنبياء الله تبارك وتعالى حق قدرهم وتعزيرهم وتوقيرهم، ويعظمون ما عظم الله ويعظمون شعائر الله. هذا الكلام الموجود بهذا النص لم يستطع أحد من شراح التكوين أو الخليقة الذين شرحوا هذا السفر الأول من العهد القديم أن ينفوه أو أن يقولوا إن هذا مضاف أو مقحم ليس من كتاب الله، إلا عندما بدأت مدرسة النقد التاريخي في القرون المتأخرة كما شرحنا من قبل. يعني المجمعون وإلى الآن لا يزالون يكتبون، وبعضهم من العرب الذين شرحوا السفر التكوين، بعضهم من العرب وبعضهم من اليعاقبة، بعضهم من النصاطرة، بعضهم من الكاثوليك إلى آخره، الكل يجمع على أن هذه القصة حقيقية وأنها وقعت، ويجعلونها من مآثر الكتاب، يقولون أن الكتاب المقدس كما أنه يذكر ما يعطيه الله تعالى من الكرامات أو الخوارق أو المعجزات، فإنه أيضا واقعي، ينقل ما يفعله القديسون وما يفعله الصالحون بواقعية ولا ينفي ذلك عنهم. لكن هذا الكلام في الحقيقة إذا تأملنا ونظرنا إليه بعين الإيمان بعين البصيرة الإيمانية وما ذكره الله تبارك وتعالى في من أخبارهم وفي كتبه التي لم تحرف ولم تبدل، فإن نجزم قطعا أن هذا لا يمكن أن يصدر عن نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنحن يعني لا يمكن أن نتخيل ذلك أو أنه ما بيع نصدقه، يعني بمعنى أن لا نتردد في أن ننفي وقوع ذلك، وإنما ننتقل إلى القضية الأخرى المهمة، وهي: إذا لماذا كتب أو لماذا أضيف مثل هذا الكلام إلى نبي عظيم من أولي العزم؟ القضية هي كما أشرنا قبل قليل، هي في كلمة كنعان أو في اسم كنعان. الشعوب المخالفة لليهود وبالذات الكنعانيون، يعني خصوصا نخص بالذكر الكنعانيين لأنهم هم الشعب الذي فيما بعد قرون من هذه الحكاية، بعد آلاف السنين من هذه الحكاية، سوف نجد أنهم يكونون أعداء وأنهم يتقاتلون مع بني إسرائيل. فيعني من هنا يمهد هذا اليهودي الخبيث الذي أضاف هذه الحكاية، يمهد للعنة كنعان وبني كنعان وأنهم فعلا أشرار، وهذا ما يعترف به الشراح كما ذكرنا قبل قليل، أشرنا إلى بعض أو رأينا لكم بعضهم. يعني يقول الشراح إن هذا تمهيد من الله تبارك وتعالى ليبين لكل بني آدم من الأب الثاني نوح عليه السلام الذي تفرقت منه بقية الأمم والشعوب أن كنعان أمة ملعونة، أن الكنعانيين أمة ملعونة شريرة. ولذلك فإن العبرانيين عندما يقاتلونهم على يد يوشع فهم في الحقيقة على الحق ويستحق أولئك أن يطردوا. وبدأ بعد ذلك وبين ذلك بينهما نجد في أيام إبراهيم عليه السلام أن الله تبارك وتعالى يعده بكل أرض كنعان. فيأتي التمهيد لوعد الله تبارك وتعالى المزعوم عندهم والذي قد يكون حقيقة ولكن للمؤمنين الوعد، التمهيد لهذا الوعد لإبراهيم، وكذلك التمهيد للانتصار أو الاستحقاق الكنعاني للإبادة التي سوف يؤمر بها يوشع كما سوف نرى شكل من أشكال، يعني من أشكال الإبادة العجيبة الغريبة. يأتي وكأنما هو بجناية الأب القديم الذي لم يكن كنعان، يعني لم يكن كنعان قد ولد بعد، ولكن لأن أباه رأى عورة أبيه الذي هو ابن نوح، فرأى عورة أبيه نوح لأنه رآه ولأنه لم يستره بخلاف أخويه وما فعله، فلذلك يستحق أن الابن هذا الابن أن يلعن وأن يحمل اللعنة وأن تظل اللعنة حالة به إلى أن يأتي الأحفاد وإلى آخر الزمان. بمعنى آخر أننا نشاهد لونا من العنصرية البغيضة المقيتة في النظر إلى هذه الشعوب، والكنعانيين هم إلا جزء أو اسم من جملة شعوب ملعونة، يعني يلعنها كاتب التوراة جميعا هكذا ملعونة مطرودة من رحمة الله تبارك وتعالى، ويحاول أن يدنسها لكي تبقى الخلاصة والصفة النقية وشعب الله المختار هم بنو إسرائيل فقط. يعني بهذه النظرة بهذا المستوى العنصري ينبغي أن ينظر إلى هذه القصة وأن تعلم الأسباب النفسية لدى الشخصية أو الكاتب اليهودي الذي أضاف هذه العبارات وظل اليهود متمسكين بها. ولذلك عندما ننتقل إلى حادثة أخرى أو إلى قصة أخرى لا تقل عنها في الشناعة بل هي أشنع منها حقيقة، فإن نجد أن أيضا أن هناك غرضا من إيرادها ومن ذكرها. وهذه القصة وهذه الحادثة الأخرى هي الحادثة المنسوبة إلى لوط عليه السلام، وهي أيضا أبعد وأفحش من أن تليق بنبي من الأنبياء. نأخذ العهد القديم ونقرأ ماذا قال عن لوط عليه السلام. وقبل ذلك يعني نشير إشارة إلى أن هذا السفر في الفصل 20 منه وفي الفقرة 12 ذكر قصة ينبغي لنا أن نتذكرها ونأتي عليها إن شاء الله بالتفصيل عند الحلم على إبراهيم عليه السلام، وهي أن إبراهيم عليه السلام تزوج أخته، يعني القول أو الزعم بأن سارة زوجة الخليل عليه السلام كانت أخته غير الشقيقة. يعني وهذا يمرون عليه مرور الكرام لا يكاد الشراح يأتون عليه إلا بسطر وسطرين، ولكن الغرض أو كان يشبه أن يكون أيضا توطئة للكلام عن قوم لوط أو ما سوف يفعله لوط من بعد. هناك يعني علاقة واضحة وقوية ما بين لوط عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن دون أن ينص على أن لوط ابن أخي إبراهيم، لكن قال فآمن له لوط، فذكر الله تبارك وتعالى أن لوط عليه السلام معاصر لإبراهيم، كان معاصرا له، وأنه آمن بدعوته وأنه هاجر معه الهجرة التي هي لله وفي ذات الله. لا لم يأتي القرآن على ذكر الأماكن والمواقع أو كما في التوراة عدد الأغنام وعدد الحمائل والعبيد، وكل هذا لا يفهم أبدا، لأن العبرة والعظة هي أن لوط عليه السلام كان نبيا مكرما وكان على دين الخليل إبراهيم عليه السلام. أي أنه كان على الحنيفية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الحنيفية التي هي دين إبراهيم عليه السلام تشمل عند علماء الإسلام بالدرجة الأولى العقيدة التي هي البراءة من الشرك وأهله، هذا بالدرجة الأولى، والحنف أو التوجه أو الميل للتوحيد الخالص النقي الذي دعا إليه الخليل وبنى لأجله الكعبة وأوصى بها بني عند الموت كما ذكرنا. وأمر آخر تشمله هذه الحنيفية السمحة، وهي أن هناك محرمات حرمها الله تبارك وتعالى لا تليق بالأنبياء جميعا، ونص عليها علماؤنا، فقالوا من ذلك نكاح الأمهات أو الخالات أو القريبات. والأمر الثالث الذي ذكرناه وهو شعائر وسنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من سنن أبينا إبراهيم عليه السلام، ومن أشهرها ومن أعظمها الختان. إذن يعني نجد أنه هناك في العقيدة الإسلامية ما ينفي نفيا قاطعا هذا الكلام الذي ينسب إلى إبراهيم عليه السلام من جهة أن سارة كانت أختا له غير شقيقة. لكن يعني هذا كما قلنا يعني يأتي بشكل أصرح في موضوع لوط عليه السلام، ونأتي إلى واقعة يعني لولا أن المقتضى البحث العلمي أن نريدها وأن نقرأها لكان الإنسان يستحي أن يريدها أو يتحدث عنها أو أن ينشرها، لكن لابد من ذلك لبيان ما فعله لا المحرفون الذين دنسوا الأنبياء توصلا إلى تدنيس الشعوب المخالفة لهم وإظهار العنصرية الحاقدة التي لا زالوا يمارسونها حتى اليوم باسم محاربة من يعادي السامية أو من يتكلم على الساميين بزعمهم. يقول هذا في الفصل التاسع عشر، يقول التكوين، يقول صعد لوط من صوغر مكان وسكن في الجبل وابنتاه معه، واتخذ من المغارة، المهم أنه اتخذ من مغارة في الجبل بيتا له لوط عليه السلام. هنا يأتي الإشكال من الابتداء من فقرة 31، وقالت البكر الصغيرة أبونا قد شاخ، تقول لأختها أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة في كل الأرض، يعني ليتزوجنا. فقالت لأختها هلما نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا، يعني يكون لنا ذرية من أبينا. فيقول في الفقرة 33، فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمرا الليلة أيضا، فادخلي واضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. ففعلت أيضا في الليلة الثانية والعياذ بالله الكلام، وقامت أيضا الصغيرة، وفي النهاية يقول فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، والعياذ بالله الشناعة، يقول هذا الكاتب المحرف لكلام الله. ثم يقول فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو أبو المؤابيين اليوم أو إلى اليوم. والصغيرة ولدت ابنا ودعته باسم ابن عمي، وهو أبو بني عمون إلى اليوم. يعني هذا الحث، هذا الإفك الشريع المنسوب إلى نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى وإلى ابنتيه، ماذا يقول عنه الشراح؟ لنأخذ أحد الشراح أو أحد الكاتبين في ذلك كنموذج، وهذه الحوادث مع الأسف يعني أيضا تقرها دائرة المعارف الكتابية التي كتبها مجموعة من الكتاب، منهم لبنانيون ومنهم مصريون وغيرهم، ويقر أيضا قاموس الكتاب المقدس الذي أيضا كتب كل مادة وكل حرف من حروفه باحث أو باحثان أو أكثر من هؤلاء مع الأسف العرب الذين يعيشون في البيئة الإسلامية النقية الطاهرة التي يترفع أفجر فجار فيها عن مثل هذه الأعمال، ومع ذلك لا يكتمون هذه الحقائق، ولم يتجرؤوا أن يقولوا إن هذا كلام لا يليق وإنه لا ينبغي بالأنبياء، ولكن شرحوه كما سوف نرى. بهذا الشرح يقول هذا الشارح، يقول إن المفسرين يعني شراح الكتب هذه يلتمسون العذر لابنتي لوط اللتين ربما ظنتا أن العالم كله قد هلك كما وقع في حادث الطوفان. التأويل يقول يعني من أين جاء بهذا التأويل، من أين جاء بهذا التبرير، بدل أن ينفي الحكاية يقول هذا كذب، هذا باطل، هذا بهتان، هذا لا يليق، فأخذ يتفلسف يقول ربما أن البنتين ظنتا أنه مثل ما حدث أيام الطوفان، يعني العقوبة التي وقعت في قوم لوط، فلم يبقى أحد يعني في العالم إلا هما وأبوهما، فلذلك يعني يقول عملت هذا العمل الشاذ رغبة في إحياء النسل لحفظ الجنس البشري وحفظ اسم أبيهما. يعني هذا التأويل من النوع الذي كما يقول علماؤنا يعني يكفي عرضه أو نقله أو تصوره في فساده، لا يحتاج أن يرد عليه. يقول هناك أيضا نوع آخر واتجاه آخر في تأويل وتبرير هذا، وهو أنهما كانتا تتوقعان مجيء المسيا الذي يسحق رأس الحية، ولهذا فعلت يعني هذا الشيء. المسيا هو يعني المسيح الذي يأتي في آخر الزمان، المبشر به في آخر الزمان، الذي يسحق رأس الحية. الحية من فين جاءت؟ لعلنا نتذكر عندما تحدثنا في لقاء سابق أنهم لم ينص الكتاب التوراة صراحة على أن الشيطان هو الذي أغوى آدم، وإنما قال الحية. فالشراح أدخلوا الحية من أين؟ قالوا إنه نطق من على لسان الحية أو تمثل بشكل الحية. لا، ليس في النص شيء من هذا، نص المحرف. فعندما توعد الله تبارك وتعالى وتحدد بإنزال العقوبة على الحية كما أنزل العقوبة على آدم بالطرد من الجنة هو وحواء، فهددها بأن يرسل عليها يعني أن تكون العداوة بينه وبين الإنسان، فهو يسحق رأسها وهي تسحق عقبه، هكذا يقول. فهنا جاء الذين جاءوا في آخر الزمان الذين ادعوا الربوبية والألوهية المسيح عليه السلام، فقالوا الحية هي الشيطان والذي يسحق رأسه هو المسيح، وبماذا؟ بأن يصلب فداء عن البشرية فيكفر الخطيئة التي لحقتهم بفعل أبويهم آدم وحواء بأكلهم من الشجرة التي كانت بسبب الحية التي دخل فيها أو تبطنها إبليس. يعني لاحظ هذا، يعني هذا التأويل البعيد جدا لكي تقرر الحقيقة، يعني العقيدة الوثنية وهي التثليث المنقولة والخطيئة الأصلية والتثليث معنا منقولة من الكتب ومن الأمم الماضية، وهذا نشرحه إن شاء الله في مكان عندما نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن الابتداع في الدين النصراني والتحريف. ففي كل مرة يحاول الشراح هؤلاء إذا أعوذتهم الحيلة أن يراوغوا عن الاعتراف بالتحريف أو إنكاره بأن يأتوا في بنوع من الفلسفة التي تقول لا، هذا من أجل المسيح، هذه قصة رمزية ترمز إلى كنيسة الله، إلى المجد الذي يكون له في آخر الزمان، إلى آخر ذلك. يعني هنا، وهذا إن شاء الله يأتي له شرح، لكن هنا نوضح حقيقة، وهي أن ما جاء في التوراة وفيما بعد العهد القديم وكذلك العهد الجديد من أن الله تبارك وتعالى سوف يرسل رسولا ويختار المختار أو المصطفى الذي يأتي ويدمر كل الوثنيات في الأرض وكل الشرك ينقضي والشر في الأرض ويظهره على الدين كله، أنها جميعا تنطبق بدون أي تحريف ولا تأويل على عبده ورسوله وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم بوضوح. لكن المسيح عليه السلام كان معه عشرات من الأتباع، حتى أنهم ركبوا مرة في 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 قارب في بحيرة، يعني عدد قليل الأتباع، وكانوا مضطهدين من اليهود وكانوا مضطهدين من الرومان، وحدث ما حدث أنه أراد أن يقبضوا عليه وأن يقتلوه، فألقى الله الشبه على من أخذوه وصلبوه، وأما هو يعني عليه السلام ما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. المراد أنه لم تتحقق هذه النبوات، ولم يدمر ممالك الشر ولا الإمبراطوريات الوثنية ولم يقطع عليها عليه السلام. فيعني يقول يعني هذا تحريف مركب، تحريف البشارات التي في النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجعل للمسيح، هذه من ناحية. من ناحية أخرى أن يظل يدخل في أي مكان يجدون فيه حادثة غريبة وقصة غريبة أن يحاولوا أن يفسروها أو أن يؤولوها بما يدل على عقيدة سوف تأتي فيما بعد آلاف السنين، وتأتي منقولة عن وثنيين عن مشركين لا علاقة لها بالكتب السماوية ولم ينزلها الله تبارك وتعالى في أي كتاب، وهي عقيدة التثليث والخطيئة الأصلية والكفارة التي سوف إن شاء الله تبارك وتعالى نوضح ذلك عنها فيما بعد. يعني إذا كان هذا هو التبرير، أنها يعني يقول لك ما دام ابنتي لوط عليه السلام تظن أن العالم كله هلك وفكر طيب من أين يأتي المسيح أو المسيح الموعود، من أين يأتي؟ إذا لابد أن يسقي أباهم الخمر، ولابد أن يضطجع معه والعياذ بالله، ولابد أن يجب منه لكي تتحقق تلك التي لا يعني نجد جزما لا صلة لقوم لوط ولا بنتيه ولا الناس في عهده بهذه الحادثة، لا يوجد أي نص عليها، لا منزل ولا تاريخي أن هناك خطيئة أصلية وأنها تصحب الجنس البشري، وأن الجنس البشري سوف يحتاج إلى من يصلب عنه في آخر الزمان لكي يهديه. ثم يعقب هذا الكاتب فيقول يعني إنه يعني الكتاب المقدس يذكر الوقائع التاريخية بكل صراحة ونزاهة كما وقعت، ففي هذا دليل على أنه حقيقي وأنه كلام الله، لأنه حتى ما يقال عن القديسين والصالحين مثل نوح ومثل لوط فإنه يعني ينقله دون أن يعني يداري فيه. ونحن نقول إن للحقيقة قدرا وللخرافة قدرا، ويجب أن يوضع الحد الفاصل بين الحقيقة وبين الخرافة، ويجب أن ينبذ من كتاب الله ومما ينسب للأنبياء حتى لو كان في أخبار التاريخ مما فيه تدنيس ويعني تحقير لمقام النبوة العظيم. نرجع أيضا للعلة التي ذكرها في آخر الكلام والتي هي مثل العلة في كنعان، يعني لما تستعمل هذه الحكايات كنعان من أجل إثبات عداوة الكنعانيين، لعنة الكنعانيين، شناعة الكنعانيين، أنهم أمة شريرة، أنهم تستحق، أنها أمة تستحق الإبادة. طيب عرفنا ما الشعوب التي تأتي في قصة لوط ويريد اليهود أن يشنعوا بها أيضا وأن يجعلوها في مثل تلك المنزلة الحقيرة المستحقة للعن والوعيد. يشرح ذلك فيقول إنه يعني مؤاب هذا وأهل عمان، طيب أو أهل المؤابيون والعمانيون، العمونيون والعمانيون الذين يعني بلدهم الآن عمان التي هي عاصمة الأردن اليوم، شعباني من الشعوب التي كانت تسكن في تلك المنطقة، يريد أن يجعل هذه الشعوب كما كان الشعب كما كان كنعان وكما تكون شعوب كثيرة في التوراة، شعوب مدنسة وشعوب نجسة، ويمكن لكل واحد أن يعيرها بأنها نشأت من هذا العمل الشاذ، من هذا السفاح المقيت الذي تنسبه التوراة إليهما. وبالتالي فهذا ما فعله لوط وابنتاه وابن أخ إبراهيم عليه السلام، طبعا في حسب ما يقولون لا ننفي ذلك، نثبت أن له قرابة وصلة، وهي صلة أعظم من كل القرابات، وهو أنه كان مؤمنا وأن آمن إبراهيم عليه السلام وهاجر يعني في ذات الله تبارك وتعالى، هاجر معه. المقصود أن يعني أن يقال عند هؤلاء القوم إن هذا العمل الذي عمله هؤلاء يخرج هذه الشعوب عن وعد الله تبارك وتعالى بالتكريم وأن يكون أمة عظيمة وأن ملكه الأرض الذي هو يختص بذرية إبراهيم، بل بذرية إسحاق، بل بذرية يعقوب، بل ببني إسرائيل خاصة الذين يدعي هؤلاء أنهم من نسلهم من الأسباط الاثنى عشر. فلذلك لا يدعون أي فرصة لتدنيس أو تشويه الأنبياء توصلا بذلك وإلى تدنيس الشعوب التي يريدون أن يحاربوها ويريدون أن يعادوها. يمضي التاريخ وتنتهي الأحداث وتنتهي تلك الشعوب من الأرض، ويبقى أن التحريف الذي وقع في كلام الله تبارك وتعالى شنيع جدا، وأن ما ينسب إلى الأنبياء فظيع جدا عندما يدنس تاريخهم مثل هذا الشكل. وبذلك يظهر لكل ذي عقل وبصيرة ميزة هذا القرآن العظيم وميزة النظرة الإسلامية والعقيدة الإسلامية الصافية النقية في تكريم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، في تقديرهم، في توقيرهم، في تعظيمهم، في نسبة يعني نسبة كل الفضائل والكمالات إليهم، كمالات البشرية، ونفي النقائص والعيوب التي تخل بمقام الرسالة عنهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. الواقع أن هناك يعني نوع من التدنيس ممكن أن نأتي عليه إن شاء الله الحلقة القادمة، ولكن ممكن نسميه الآن التدنيس أو التحقير لأنبياء بني إسرائيل بالذات بعد أن ملكوا، بعد أن ورثوا، وهما يتعلق بداود وسليمان عليهما السلام. لا تكفي يعني الوقت الآن، لا يكفي ولا تكفي هذه الحلقة لعرضه، لكن نشير إلى أنه هذه التحريفات التي حدثت والتي نسبت إلى نوح وإبراهيم ولوط عليهم السلام هي أيضا مقدمة لما سوف يأتي من بعد، بمعنى أن العقلية عقلية التدنيس والتنجيس التي يكتبها هؤلاء والتي لا نعلم في أي عصر كتبوها، في قبل الجلاء بعد الجلاء في عصور الاضطهاد التي يعني حلت بهم، إنما نعرف أن النفسية اليهودية الخبيثة التي كتبت مثل هذا الكلام عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنها لم يسلم منها لا داود ولا سليمان ولا أحد من الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. ونعود فنكرر عندما نقول أن اليهود فعلوا ذلك، فإننا لا نعني من آمن بالله تبارك وتعالى وآمن بموسى عليه السلام ثم آمن بعيسى عليه السلام ثم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم المؤمنون وهؤلاء جزء من الأمة الإسلامية العظيمة الممتدة في أعماق التاريخ. وإنما نتكلم عن من حرفوا وعن من بدلوا كلام الله تبارك وتعالى وعن من صاغوا وكتبوا كتب الله وبدلوا في وحي الله تبارك وتعالى لكي يبينوا أو ينفثوا سمومهم وحقدهم على شعوب الأرض التي اضطهدتهم أو عذبتهم من الفرس والرومان ومن العرب غيرهم. نحن لا نقر أي اضطهاد حدث لا لليهود ولا لغيرهم ولا لأي أمة من الأمم، نحن أمة تنكر الظلم، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نجعل من وقوع الظلم أو وقوع التعذيب النفسي والمعنوي على أي أمة من الأمم مبررا ودافعا لأن يعتدى على مقام الألوهية أو على مقام الربوبية فيأتي هؤلاء ومقام النبوة فيأتي هؤلاء فيصفون الله تبارك وتعالى بما لا يليق من الحزن أو الندم أو البداء، يعني أن يعلم بعد أن يجهل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، أو أن يصفوا أنبياء الله تبارك وتعالى مثل هذه الشنايع والقبائح من شرب الخمر من فعل الفواحش من لعنة من لا يستحق من مؤاخذة الأحفاد بظلم الأجداد، أمور كلها في الحقيقة لا تتفق أبدا مع مقام النبوة وإنما تتفق مع نفسية الشعوبي الحاقد الذي يريد أن ينفث حقده ويفجر كبته وإحباطه ويأسه من طوال هذا التاريخ الاضطهادي الطويل في الشتات، فيصب جام غضبه على يعني هذه المجموعة لكي يظهر أنه مهما نالهم من اضطهاد مهما نالهم أيضا من قوة هم من قوة أو تمكن فإنهم شعوب نجسة مدنسة ملعونة من عهد نوح، وهم من ذرية أيضا هذا الفعل القبيح الشاذ الذي ينسبونه إلى ابنتي لوط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال الإنسانية جميعا وأن يردنا جميعا إلى الحق والهدى وأن يكتب لهذه العقيدة الإيمانية الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة ما وعد به من النصر والظهور والغلبة لكي تحرر العقل البشرية من الخرافة ومن التحريف ومن التأويلات الباطلة، وأن يهدي هؤلاء القوم وندعوهم بهذه المناسبة ندعوهم إلى أن يتأملوا ما في كتاب الله تبارك وتعالى من تعظيم الله وتوقيره ومن تعظيم أنبياء الله تبارك وتعالى وتوقيرهم، فيرفعوا أنفسهم من التعصب الأعمى ومتابعة الآباء والأجداد، ويؤمنوا من قبل أن يطمس الله سبحانه وتعالى وجوها أو يردها على أدبارها ويلعنهم كما لعن أصحاب السبت. نسأل الله العظيم رب العشر الكريم أن يمن علينا وعلى المسلمين جميعا وعلى البشرية جمعاء بالهداية والخير والتوفيق والصلاح، إنه سميع مجيب. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عما نسبوا إلى داود وسليمان عليهما السلام، فهي كالتكملة لهذه الحلقة. ونشكركم أيها الإخوة المشاهدون وجمعنا الله وإياكم على خير، والحمد لله رب العالمين.
الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، فرق التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم،
لعقائد سارت ترعاهم
كلهم سحر شتى ظهرت وطريق الجنة